قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. هذه الترجمة تتعلق بميراث الجد، وهو أصول الميت. سبق في الدرس السائق ذكر بعض التراجم المتعلقة بميراث فروعه، وهذه الترجمة تتعلق بميراث بعض أصوله. الجد، المراد بالجد هو أبو الأب، هو أبو الميت من جهة أبيه، جده من جهة أبيه، بخلاف جده من جهة أمه فإنهم ذوي الأرحام وليس من العصبة. ومن المراد بالجد الوارث هو جده من جهة أبيه، وهو يرث ميراث الأب. ومن المعلوم أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، ويرث بالفرض والتعصيب، ومنه هو الجد. إنه إذا وجد فرع وارث من الذكور فإنه يأخذ السدس، أي الأب والباقي يكون للفرع الوارث. وأما إذا كان معه فرع من الذكور من الإناث الوارث فإنه يفرض له السدس، والباقي يأخذه تعصيبا بعد أن يأخذ الفرع الوارث نصيبه من الإناث، يأخذ الباقي تعصيبا ويكون قد جمع بين الفرض والتعصيب. لهذا يقال أن من جملة العصبة من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهذا هو الجد والأب، لأنهم يرثون بالفرض تارة. إذا وجد فرع الوارث من الذكور فإن له السدس والباقي لولد ميت من الذكور، ويرث بالتعصيب تارة، وهو إذا كان ليس للميت فرع وارث فإنه يستقل بالميراث تعصيبا. وإذا وجد للميت فرع من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس، ويفرض للإناث السدس الثلثان أو النصف إذا كان في واحد النصف، إذا كنا في الزكاة فرضنا الثلثان، ويفرض له السدس والباقي يكون تعصيبا، والباقي يأخذه تعصيبا. هذا بالنسبة للأب. والجد مثله يرث ميراثه ويقوم مقامه عند فقده، يحرم مقامه عند فقده فيرث كما يرث، فيرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. وهذه الهيئة وهذه الأحوال يختص بها الأب والجد، يكون يرثهم أخوه وكون هما يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. الأصل في ميراث الأب السدس ما جاء في القرآن ولأبوه لكل واحد من أمه سدس إن كان له ولد، لأبوه لكل واحد من أمه سدس إن كان له ولد. فالفرض للأب وكذلك للجد السدس حيث يكون الميت ولد سواء كان لك أم أنثى، إلا أنه إن كان الولد أنثى فإنه يفرض له السدس، وما بقي بعد الميراث لأصحاب الفروض اللي هم الإناث من أولاد الميت سواء كان واحدة أو اثنتين فأكثر فإنه يكون له تعصيبا، فإنه يكون له تعصيبا. وإذا فالأب ميراثه هو بين الفرض والتعصيب، والفرض هو السجن والتعصيب وأخذ من الكلة أو أخذ وأسقط الفروض إذا كان هناك في المسألة من يفرض له فإنه يأخذ ما تبقيه الفروض. والجد مثله في الميراث، والجد مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده، وإذا وجد الأب فإنه لا ميراث للجد بإجماع العلماء، لا يرث الجد مع وجود الأب وإنما إرثه عند فقد الأب، لأنه هو يجري بالأب ومن بلا بواسطة حجبت تلك الواسطة. الجد يجري بالأب، وإذا كان الأب موجودا ولم يجري به الميت فإنه يحجبه فلا يرث مع وجود أبيه، لا يرث جد الميت الميت مع وجود أبي الميت، بل الميراث للأب سواء كان فرضا أو تعصيبا. وإذا فهو محجوب من الجد إذا وجد الأب، إذا وجد الأب فالجد محجوب عن الميراث مطلقا، لا ميراث له أصلا ما دام الأب موجودا. أما إذا لم يكن الأب موجودا فإنه وارث، لأنه يحل محل الأب، يحل محل الأب. أما الأم فلما يقصود الميت فإن عزها يدور بين الثلث والسدس. إذا كان الميت ليس له ولد وليس له جمع من الإخوة فإنها ترث الثلث، الأم ترث الثلث إذا لم يكن الميت ولد سواء كان ذكر أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جمع من الإخوة. تدل على هذا الآية الكريمة في التي هي آية المواريث، ولأبويه لكل من أروى أحد من صنف كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالأم من الثلث، وإن كان له أخوة فلأمه فلأمه السدس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن له إذا لم يكن له أخوة فإنها ترث الثلث. الميراث الأمي هو الثلث حيث لا يكون جمع من الأخوة وحيث لا يوجد ولد، فإن وجد ولد فميراثها السدس، وإن وجد جمع من الأخوة فميراثها السدس. وكذلك أيضا في مسألتين وهما المسألتان العمريتان، فيقال لهما العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما، وهو أنه يفرغ لها ثلث الباقي، وهي العمريتان وجود الأبوين مع أحد الزوجين فقط ليس معهما أحد، يعني كل مسألة منهما من ثلاثة أشخاص: الأب والأم والزوج، الأب والأم والزوجة، فهي رابطها وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، يعني ليس هناك أحد من الورثة معهم. في هذه الحال يأخذ الزوجة نصيبها، أو يأخذ الزوج نصيبه، ونصيب الزوج هو النصف لأنه لا يوجد ولد، ونصيب الزوجة الربع لأنه لا يوجد ولد، وما بقي بعد ذلك تأخذ الأم ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي، وما يبقى بعد ذلك يكون للأب. فشرط أخذ هذا الثلث ألا يكون الميت ولد وكان ذكر أنثى، ولا يكون في جمع من الإخوة، والإخوة سواء كانوا ذكورا خلطا أو إناثا خلطا أو ذكورا وإناث، سواء أشقة أو لأب أو لأم، أي عدد من الإخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فأكثر فإن الأم تحجب به من الثلث إلى الثلث. فإذا لم يجد فالأموال ولا وجد جمع من الإخوة فللأم الثلث، وكذلك تستحق المرأة الأم الثلث لأن لا تكون مثلا إحدى العمريتين، لأن إن كانت إحدى العمريتين فهي لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ الثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه، بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه. هل هو ميراث الأم؟ أما الجدة فإنها ترث الثلث، لا ترث كما يأخذ الأم الثلث أو الثلث، وإنما ميراثها محترم بالثلث، والجدة هي أم الأم وأم الأب، وأم الجد إذا اجتمعنا في بلدة واحدة اشتركنا بأسدس، وإذا وجد واحدة منهن انفردت به واستقلت به وحازت به، هذا هو ميراث الأصول. بالنسبة للأبوين وبالنسبة للجدة، أما بالنسبة للجد فقد عرفنا بأنه يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب، يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب. وهناك مسألة مشهورة وهي تفرد بالباب في كتاب الفرائض، وهي مسألة الجد والإخوة إذا اجتمعوا، الإخوة الجد والإخوة إذا اجتمعوا فكيف يكون توريثهم؟ والمراد بالجد أبو الأب، وبالإخوة الإخوة الأشقة، والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فهم محكومون بالجد، ولا يرث الإخوة لأم مع الجد في إجماعه، وإنما الخلاف في الأشقة ولأب، هؤلاء هم الذين اختلف في توريثهم مع الجد أو عدم توريثهم. فالمسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي توريث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد الذي هو أبو الميت، الذي هو أبو أبي الميت، أبو أبي الميت اختلف في توريث الإخوة الأشقة والإخوة لأب معه على قولين مشهورين للصحابة ولمن بعدهم، أحدهما وهو الذي ذكره البخاري وذكر الآثار فيه، وهو أنه أب يعني ثالث ميراث الأب، ومن المعلوم أن الأب يسقط الإخوة فالجد يسقطهم فلا يرث الإخوة معه شيئا، لا يرث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد شيئا، كما أنهم لا يرثون مع الأب شيئا، وكذلك لا يرثون مع الجد شيئا. قد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق أنه جعله أبا، من رأوا ورثه ميراث الأب، القيمة فهذا متوافرون، لم ينكر عن أحد منهم خلافه في زمن الفقيه، ويكون إجماعا ثقوفيا. ومعنى هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الإخوة أنه يسقطهم ولا يرثون معه، ولا يرثون معه لحد نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس
وابن الزبير
أبو نعم أبو بكر الصديق ابن عباس وابن الزبير أن الجد أب، ومعنى هذا أنه يرث ما يرث الأب، ومعنى هذا ما يسقط الأخوة فلا يرثون معه كما أنهم يرثون مع الأب. وقال بعد أن ذكر هذا الأثر أو الآثار أو أشار إلى الآثار عن هؤلاء الصحابة، قال ولم ينكر وقرأ ابن عباس يا بني آدم اتبع جملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نقول من هذا أن ابن عباس استدل على أن الجد أب وإن علا، يعني قال يا بني آدم، آدم أب وهو أول الآباء وأعلى الآباء، مع ذلك هو بني آدم، فإذا الجد أب وإن علا. وقد أطلق على آدم أنه أب إلى يا بني آدم، يا بني آدم وهو الجد الأعلى للبشر، والجد الأعلى والأب الأعلى للبشر، وأطلق عليه أب، فدل هذا على أن الجد يقال له أب وإن علا. كذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام وثلاث ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعلوم أن إسحاق جد يوسف الجد الأول يوسف والجد الثاني إبراهيم الجد اللي فوقه، أطلق على إبراهيم وعلى إسحاق أنهم آباء وهم أجداد، فدل هذا على أن الجد وإن على فإنه أب وأنه يرث ميراث الأب، هذا هو المقصود. لو أطلق عليه أنه أب إذا حكمه حكم الأب، ما دام أطلق عليه أب فحكمه حكم الأب يرث ميراث الأب، والأب يسقط الأخوة بإجماع، إذا فليسقطهم الجد. ثم البخاري رحمه الله لما ذكر الآثار والدلالة من عباس على كون أبي جدي أبا، قال لم ينكر عن أحد خالف الصديق والصحابة متوافرون، وعلى هذا فيكون إجماعا سكوتيا. معنى هذا أن هذا الذي فعله الصديق لم يخالفه في ذلك أحد في زمانه، والصحابة متوافرون، والصديق حكم بأنه أب وأنه يسقط الأخوة وأنهم لا يرثون معه وهذا من البخاري إشارة إلى ترفيع هذا القول وإلى تقويته وإلى أنه هو القول الراجح عنده، لأنه ذكر الآثار وذكر بيان عباس ثم ذكر أنه لم ينكر عن أحد من الصحابة أنه قال على بكر لجعله أبا ويصبح الأخوة، والصحابة متوافرون في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يرث من ابن إخوته ولا أنتم يرث من ابن إخوته لبعده، وأنا أرث ولا أرث أنا بلا
أرث. نعم، هذا ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يبين بالقياس إذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل، وأنه يرث ابن الابن يرث جده وإن علا، فكيف لا يرث جد ابن ابنه الذي هو عكسه ويقابله؟ فإذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل ويرث كما يرث الابن عند فقده عند فقد الابن فالجد كذلك وان على يرث كما يرث الاب. يعني قال يرث يرث من ابني ابن ابني ودون اخوتي ابن ابني قد رفض. فكيف لا يكون الجد ايضا نسخته؟ قال ولا ارث انا ابن ابني. يعني اذا كنت جدا لا ارث ابن ابني فكيف ابن ابني يرث ابن ابني وانا لا اعرف ابن ابني لكوني جد؟ فالجد اب وان علا وابن ابني ابن وان نزل. وحكم ابن ابني حكم الابن وحكم الجد حكم الاب. يرث الجد ميراث الاب كما ان ابن ابن يرث ميراث الابن. وهذا البدلان من العباس عن طريق التنظير والقياس وانه اذا كان ابن الابن وان نزل ابن فلا يكون ابا الاب الجد الذي هو ابو الاب وان على ابا ويرث ميراثه. ولهذا ذكر بالنسبه له في حاله هو قال يرثني ابن ابني ولا اعرف انا ابن ابني. لماذا؟ كيف لا اعرف؟ مقصود من هذا استفهام ليس نفي. قوله هو لا يرثني ابني هذا استفهام. كيف يرثني ابني ابن ابني وانا لا اعرف ابن ابني بكوني جد؟ يعني هذا استفهام انكار. الذين يقولون بان الجد ما يرث وان لا يرث كما يرث الاب وان ابن ابن يرث كما يرث ابوه الذي هو الابن.
قال ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم اقاويل مختلفة.
ثم اشار الى انه يذكر عن عمر وزيد وعلي اقاويل مختلفة يعني في توريث الاخوة مع الجد. وجاء عنهم التوريث وجاء عنهم اختلاف في كيفية التوريث والادلة التي يستدل بها انما هي امثلة وقياسات ليس هناك دليل يدل على الاشتراك اشتراك الاخوة مع الجد وانما يمثلون بامثلة يمثلون بالشجرة شجرة إذا كان لها أغصان ثم الغصن خرج منها أغصان فإذا قطع غصن فإنه يرجع إلى الأغصان أو الذي يستفيده ذلك الغصن المقطوع يرجع إلى الأغصان التي حوله يعني فيكون يعني معناه أن الأخوة يستفيدون لأن الأصل الجد هو بمثابة الأساس من الشجرة وهؤلاء بمثابة الأغصان التي جنب الغصن المقطوع. فهذا يدل على أن الإخوة يستفيدون مع وجود الأكل. يعني الأدلة التي يستفيدونها هي أمثلة وقياسات. وأما الذين قالوا بأن الجد أب وأنه يصبح الإخوة فيستدلون على ذلك بأقيسة ويستدلون على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده البخاري بعد هذا وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلا أدل لك. معلوم أن الجد هو من الأصول وأن الأخوة من الحواشي والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلا أدل لك يعني أقرب من ذكر. فإن كان أقرب من ذكر هو الجد فليأخذه وإن كان الأخوة فليأخذونه وليس هناك أحد يقول إن الأخوة يستقلون به وأنهم أقرب الميت من الجد بل إما بل الأمر إما أن يكون الجد هو ليستقل أو يشارك وإذا فجانبه أقوى جانبه أقوى من جانب الأخوة جانب الجد أقوى من جانب الأخوة. وإذا فقولوا كيف نلحق الفرائض بأهلها فالأقوى الفرائض فلأولى رجل ذكر يدل على تقديم الجد على الأخوة لأن الله ألحق الفرائض بأهلها فالأقوى الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم بلا شك أن الجد هو أولى رجل ذكر أولى رجل ذكر هو الجد وهو أقوى من الأخوة لأن الأخوة لأن له ولاية على الميت هو أصل من أصوله وسبب في وجوده وله أحكام، لأنه لا يقتل به كالأكل، لا يقتل به ويعتق عليه لو اشتراه، وأحكام تجري عليه كما تجري على الأرض، تجري عليه كما تجري على الأرض، تجري عليه كما تجري على الأرض. وإلا فجانب الجد أقوى من جانب الأخوة، ونقتضى هذا الحديث يكون الجد هو الذي يحوز المال ويسقط الأخوة. ثم الميت الجد يبني الميت لكونه أصلا من أصوله، وأما أولئك فهم ليسوا أصلا من أصوله، وإنما شاركوه في أبيه، وإنما شاركوه في أبيه، هذا ليس أحسن، فهذا لم يشارك في أحد، وإنما هو أصل أصل أصوله سبب وجوده. والإخوة لشقة والإخوة لأب إنما شاركوا الميت في أبيه، لأن هؤلاء إخوانه فكلهم يعني أولاد رجل واحد، وأما هذا فإنما أدلى بكونه أصلا من أصول الميت، هؤلاء ليسوا أصلا من أصوله، وإنما هم شاركوا في أصل أصوله، فمن كان أصلا أولى ممن شارك في أصله، من كان أصلا بنفسه وسببا في وجود الميت وجود أبي الميت فهو أولى من شارك الميت في أصله، شارك الميت في أصله. إذن فالمقر رحمه الله أتى بالآثار وأتى بالقياس من العباس وأتى بالحديث سال على تفصيل الجد على الأخوة، وقول الرجل أفقد الفرائض لأهلها كما أفقد الفرائض فلأولى رجل ذكر، فالجد هو أولى رجل ذكر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في أهل الموقعين 20 وجها لتقديم الجد على الأخوة، لتقديم الجد على الأخوة، وتوريد الجد وحده دون الأخوة 20 دليلا، يعني أضيفة واستنباط واستنباطات، وذلك في كتابه الإعلام والقرين، كتابه الإعلام والقرين كتاب مفيد من أحسن الكتب التي تعنى في فقه الكتاب والسنة، بيان الأحكام ومآخرها ووجوه استنباطها، وهو كتاب مفيد. وهذه المسألة هي مسألة جد الأخوة أردها المقيم واستدل على تقديم الجد على الأخوة وتوريثه دونهم من 20 وجهة، سردها في كتاب الإعلام المقيم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن قلة الإسلام أفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
ثم أولى المقرر رحمه الله أثر ابن عباس وأنه أن أراد أن يستدل بتأييد ما رآه من قول الجد يكون من الجنة الأب لرفقة الأخوة. قال ابن عباس رضي الله عنه أما الذي قال الله تعالى قال رسول الله لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذت أبا قليلا فإنه أنزله أبا، يعني جعله بمنزلة الأب أو قضاه أبا، يعني قضى أن يكون بمنزلة الأب، يعني أنه يسقط الأخوة، يعني أنه يسقط الأخوة. هذا استدلال من ابن عباس بما رآه أبو بكر الصديق وبما صار إليه أبو بكر الصديق وقضى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه بمنزلة الأب وأنه يسقط الأخوة، ولا يرث الأخوة مع الجد شيئا، بل يحوز المال دونهم، أما الذين قالوا بالتوريث وهم زيد وعمر وسعود غيرهم من الصحابة، لذلك قال به الشافعي مالك والشافعي وأحمد يعني بالتوريث الأفضل مع الجد، فإنهم فإن هناك اختلاف في التوريث، اختلاف في تاريخ التوريث، وفي جميع الأحوال يعني يغلبون جانب الجد ويعطونه الأحق له، لا يحرمون الأخوة لكنهم يغلبون جانب الجد، ومسائله كثيرة عديدة وصور مختلفة وكلها مردها إلى ملاحظة في جانب الجد، وأنه إما أن يساويهم أو يخوفهم، إما أن يساوي الأخوة أو يخوفهم، لكن قول أبي بكر رضي الله عنه وغيره وغيره أنه بمنزلة الأبي وإذا فيسقطهم ولا ميراث لهم معه أصلا، كما أنه لا ميراث لهم مع الأبي أصلا.
قال باب ميراث الزوج، ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال حدثنا محمد بن يونس محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما احب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. قال باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او اما، ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على اصابتها.
مر البخاري رحمه الله ميراث الزوجين مع غيرهما مع الولد وغيره من الورثه، والزوجان زوج الزوجه كل منهما يرث الاخر، والميراث بينه الله عز وجل في كتابه العزيز ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا ما كن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم، ثم قال لهن الربع ما تركتم الا ما كن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلهن الثمن. فميراث الزوج دائما بين النصف والربع، حيث يوجد ولد للميت سواء كان ذكرا او انثى، سواء كان قريبا او بعيدا، يعني مثلا من ابن والنجل او من ابن، فان الزوج له الربع اذا وجد فرع وارث الميت، واذا لم يوجد فرع وارث الميت فانه يرث النصف، فانه يرث النصف، والزوجه على النصف منه ان كان ولد، ان لم يكن ولد اخذت الربع، إلا أن يكون ولد أخذت الربع، إلا أن يكون للزوج ولد فإنها تأخذ الربع، وإن كان له ولد فإنها تنزل إلى الثمن، فهي على النصف، الزوج على النصف من الزوج. فالميراث دائرا بين النصف والربع بالنسبة للزوج، وبين الربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات، زوجة واحدة أو زوجات متعددات، يشترك الربع حيث لا ولد الميت، ويشترك في الثمن حيث يوجد الميت ولد، حيث يوجد الميت ولد، والزوجان هما من أصحاب الفروض ولا سبيل ولا حظ لهما في التعقيد، فهما يرثان بالفرض فقط، يرثان بالفرض فقط وليس من أهل التعقيد، وإنما ميراثهما الفرض وهم محدد بالنصف والربع بالنسبة للزوج والربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات. ولهذا الله عز وجل ذكر في الآية الأولى آيتي المواريث اللي جاءت وصول في النساء ميراث الأصول والفروع، وفيه فرض وتعصيب. أما الآية الثانية قد ذكر فيها ميراث الزوجين وميراث الأخوة والأم وهم من أصحاب الفروض الذين لا سبيل لهم التعصيب. الآية الثانية من يرث بالفرض فقط ولا نصيب له بالتعصيب وهم الزوجان والأخوة لأم. والآية الأخيرة في سورة النساء إذا تكون كبدلالة الأخوة للشقة والأخوة للأب وميراثه مثل ميراث الأولاد الذي نجي ذكور خلص كذكور خلص وكذكور خلص كذكور خلص وذكور مع الناس كذكور مع الناس. ميراث الأخوة للشقة والأخوة للأب مثل ميراث الشقة والأخوة الذي نجي. فهذه الآية الثانية فيها ميراث الزوجين والإخوة الأم، وإذن فميراث الزوجين أنهما لا يسقطان أبدا لا بد من توريثهم، لا يحجبون حرمانا ولكنهم يحجبون نسخانا من الربع إلى النصف إلى الربع ومن الثمن الربع إلى الثمن. أما حجب حرمان بحيث يسقطون نهائيا ولا نرد لهم فهذا لا يكون، فهما وارثان فلا بد ولا سبيل الى سقوطهم لانما هناك حجب نقصان من النصف الى الربع ومن الربع الى الثمن، اي بموجب الولد ينخفض الزوج من النصف الى الربع وحيث يوجد ولد ينخفض الزوج او الزوجات من الربع الى الثمن. اما الحرمان فلا يحرم من الميراث، لهذا فان الذين لا يسقطون الأبوان والولدان والزوجة والزوجة هؤلاء لا يسقطون أبدا. وقد مثل فيها توصي الرجل يعني عن ورثهم جميعا فإنه يرث الأبوان والولدان الأب والأم والابن والبنت والزوجة والزوجة، فلا سبيل إلى سقوط أحد الزوجين، لا بد من ميراثه ولكن ميراثه بالفرض فقط، والسقوط لا سقوط بحقه بل لا بد من التوريث، والميراث فرض محب مقدر.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشقر والربع.
وهل الشاهد من هذا الأخير يعني ارث الزوج مع الولد غيره ما جاء في آخر هذا الأثر، وهو جاء أن الله جعل للزوج الشطر والربع الشطر من يجب النصر الشطر حيث لا يوجد ولد والربع حيث يوجد ولد، وهذا فيه حكاية لأولاد الفرائض التي فرضها الله عز وجل بالنسبة للأبوين وأنه نسخة الوصية وأنه كان وأنه جعل الميراث أن كان في الميراث للولد والوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب وجعل الأولاد مثل مخلصين وجعل أبوين كل واحد من المسلم وجعل الزوجة لها الثمن والربع الثمن والجود الشقرة والربع الشقرة والربع. وإذا فيراد أو المراد من إيراد الحديث في هذا الباب وهو نرى في الزوج مع الوالد وغيره أنه يلد الشطرة أو الربع. الشطرة حيث لا ولد اللي هو النصف، والربع حيث يوجد الولد كما هو نصف القرآن. أما الباب الذي بعد هذا ففيه ذكر المرأة وفيه الزوجة، المراد المرأة والزوج مع الولد وغيره، المراد المرأة والزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره يعني والديه. قال ابو بكر رحمه الله حديث
ابو هريره
رضي الله عنه في قصه المرأتين اللتين تضاربتا قامت احداهما فضربت الاخرى فاسقطت جنينها هذه الضربه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرى عبد وامر والدية لهذا الجنين. ثم ان التي قضي عليها بالغرة ماتت، فورث الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وبنيها وجعل العقل على عصبتها، جعل العقل على عصبتها. المقصود من هذا قوله كونه ورث زوجها وبنيها في ميراث الزوج من زوجته، هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للمرأة ليس فيه شيء يتعلق بها، يتعلق بميراثها، ولكن الحكم كذلك لو أن الذي مات هو الأب أبو الميت فإنه أبو الزوج، لأنه يلزم الزوجة والأولاد ثلث الزوجة والبني، لأنه إذا ماتت الزوجة ورث زوجها وبنوها، وإذا مات الزوج ورث زوجته والبني. فالمرأة ليس في الحديث ذكر لها، وإنما في ذكر للزوج توريث الزوج. الذي ماتت المرأة تورث زوجها وبنيها، فلو أن الذي مات هو الزوج ورث الزوجة والبني، ورث الزوجة والبني. هذا ما يتعلق بميراث الأزواج ميراث الزوجين، وكذلك قبله ميراث الأخوه اللي هم الآباء والأمهات الأجداد والجدات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه.